الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من أن أكو صفة وبدأت تنتشر بالمجتمع، وهي بذاءة اللسان. بذاءة اللسان لوحدها ذنب، ذنب يعني هذا بذيء اللسان هو ذنب يسجل عليه، والروايات تحذر جدا من بذاءة اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان. قيل: يا رسول الله، أو في الناس شرك شيطان؟ قال: أو ما تقرأ قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد؟ وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: من شرار عبيد الله من يكره مجالسته لفحشه. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يبغض الفاحش المتفحش، ومن فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته والعياذ بالله، وقانا الله من الفحش والفاحشين. كان الكلام في المناهج التفسيرية، وقد أنهاها المصنف إلى منهجين تفسيريين رئيسيين: منهج العقل ومنهج النقل. وذكر لمنهج العقل 6 صور، وذكر لمنهج النقل 4 صور، وأشكل على بعض هذه الصور وقبل بعض هذه الصور. ثم في نهاية كلامه قال أن أفضل منهج هو المنهج التكاملي، الذي يأخذ من هذا المنهج ما ينفع ويأخذ من هذا المنهج ما ينفع، ليدمج بينهما فيخرج بنتيجة مرضية عن تفسير الآية الكريمة. وبذلك ينتهي الكلام عن مناهج المفسرين وما حواه من مقدمات عن شروط التفسير وشروط المفسر والتفسير بالرأي وما يتعلق بهذه الأمور. المصنف لم يخلي كتابه من الإشارة إلى بعض أنواع علوم القرآن لما يرى لها من تأثير في يعني مناهج المفسرين، وما لها من علاقة في فهم المفسر للآية. المباحث 4 اللي يأخذها، اللي هي المحكم والمتشابه هذا أولا، وما هو التأويل، مفهوم التأويل في القرآن شنو، والثالث القراءات 7 والقراء 7، والأخير هو صيانة القرآن من التحريف. هنا سنرى آراء قد تختلف عما أخذناه عند الشيخ معرفة، ولذلك أنتم مطالبون بأن يعني تكون عقلياتكم مستحضرة لما أخذناه من عند الشيخ معرفة، لكي نكون على صورة واضحة من الفكرتين. يعني راح نعيش في هذه الدروس القادمة، راح نعيش دراسة المقارنة بين رأي الشيخ معرفة أو من ذكرهم في هذه الموضوعات 4 ورأي الشيخ السبحاني، وبذلك نخرج بحصيلة جديدة عن معاني هذه المفاهيم أو معاني هذه علوم القرآن هذه. لأن إذا رأينا رأي الشيخ ورأي الشيخ معرفة يعني ورأي الشيخ السبحاني، سنرى فهما مختلفا في هذه الموضوعات، قد يتفق في بعض الأحيان، لكن طريقة الوصول لهذا المفهوم أو لهذا المصطلح اللي راح يذكره راح تراها تختلف. وهذه فائدة عظيمة، أننا سنرى أن نفس الموضوع في علوم القرآن ممكن أن ندرسه بأكثر من طريقة، وممكن أن نستخرج منه أكثر من معنى أو أكثر من مقصد. فقال خاتمة المطاف، ذكر ذني الأمور 4، الأول منها هو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. لا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع ومركزيته المهمة في علوم القرآن، وقلناها سابقا: لولا أن القرآن أثبت على نفسه أن فيه متشابها لما تجرأ أحد أن يقول في القرآن متشابه. لماذا؟ هل وصف القرآن بالمتشابه هي مثلبة أم منقبة؟ زين ليش ما حد يتجرأ أن يصفه به؟ ها؟ إيه ليش؟ بعد يا الله ما حد يحضر في ذهنه هسه أنا إذا أصف كلام أي واحد من عندكم أقول له هذا كلامك متشابه هذا مدح لو ثلب مو فشنو السبب في ذم كلام أحدنا إذا قيل له أن كلامك متشابه لا 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 إيه شنو وذا يحتمل أكثر من معنى وذا يعني لا يعني ما مفهوم أنت من تتكلم وياي شنو الغاية من كلامك غير تفهمني ما تريد فإذا أقول لك كلامك متشابه يعني شنو متشابه يعني غير واضح مو فإذا كلامك غير واضح هذا خلل في كلامك ليش لأن الغاية ما حصلت الغاية اللي هي التواصل أو الفهم لم تحصل فهنا لولا أن القرآن وصف نفسه بالتشابه فإذا وصفناه إحنا بدون يعني نعتبر أنه ماكو آية وصفت القرآن بأنه فيه آيات محكمات وأخرى متشابهة وقلنا عنه متشابه هاي راح تصير مثلبة لو منقبة مثلبة ليش لأن راح يتهم القرآن بأنه غير مفهوم وهو نزل علما للفهم والهدى وبيان الأحكام وغيرها فإذا كان متشابها حصلت الغاية لو ما حصلت لم تحصل فلذلك اهتموا جدا في يعني علماء علوم القرآن والمفسرين وغيرهم اهتموا في تحرير محل النزاع انه هذا كلمة المتشابه شنو معناها هسه المحكم ما عندنا بها شغل كبير ليش لان هي مدح مو بس شغلنا وين في المتشابه المتشابه شنو معناه شنو المقصود به هل هو غير واضح الدلالة هل هو المبهم هل هو غير المفهوم هل هو متعدد الدلالة هل هو ما يتعلق باللفظ يعني اللفظ غير واضح هل هو ما يتعلق بالمعنى والآراء كثيرة تجدها أغلب علماء علوم القرآن والمفسرين يذهبون إلى أن المتشابه يجيبون منين من أصل كلمة التشابه التشابه لغة شنو التماثل وعدم إمكان التمييز من أقول ذول اثنين يتشابهون شنو يعني يتشابهون؟ يعني ما أقدر أميز بيناتهم مو؟ أو تجيب لي مثلا كتابين أو فد أمرين أقول لك ذني بينهما تماثل خاصة إذا كان التماثل تام إيش راح يصير؟ راح يصير يصعب التمييز بينهم فأخذوا من لفظة التماثل أو من المعنى اللغوي للتشابه اللي هو التماثل أخذوه وين؟ إلى المعنى الاصطلاحي فقالوا المتشابه هو المتماثل الذي لا يمكن تمييزه وهذا التعريف يجرنا علما يجرنا إلى القول أن القرآن إذا كان متماثلا بمعنى غير المتميز بعد صار لا يبين لا يوضح ليش لأن متماثل مو متشابه تشابه عليه مو يقول فتشابه عليهم الأمر يعني ما قدروا يهتدون إلى سبيل فهذه الآية اللي يعني إذا وصفت بعض الآيات بأنها متشابهة راح فهمها لو لا وإذا راح فهمها صار القرآن معجزة لو ما صار معجزة ما صار معجزة فالرأي السائد في أن التشابه هو التماثل وعدم الوضوح هذا يجيب لنا إشكال على القرآن وينفي إعجاز القرآن لذلك ذهب بعض المصنفين وبعض العلماء إلى التدقيق أكثر في معنى المتشابه فقالوا أن المتشابه ليس هو المتماثل الذي لا يتضح وجه تماثله وإنما هو واضح الدلالة على مستوى اللفظ ليش؟ لأن يقولون عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا مصداق ايش عندنا؟ لفظ ومعنى ومصداق عندما تطلق اللفظ مرة تطلقه وله معنى واحد جيد؟ وله مصداق واحد، هذا محكم وما عندنا به أي مشكلة. جيد. ومرة تطلق اللفظ وله أكثر من معنى، لكن من اللي يحدد هذا المعنى المقصود؟ القرينة، القرينة المصاحبة في الكلام أو الحقيقة. لأن إحنا عندنا مو عندنا هسه من أقول لك أنا رأيت أسدا، فالأصل شنو أنا؟ هذا الحيوان هذا أجل لكم الله المفترس، مو إلا أنا أتي بقرينة. فإذا ما أتيت بقرينة نبقى إذا شكينا بين الحقيقة والمجاز نبقى على من؟ على الأصل، مو؟ فأكو قرائن أو أكو أصول لفظية نرجح بها المعنى. فأطلق اللفظ وله أكثر من معنى، منها مجازية ومنها حقيقية. إحنا عندنا الأصل شنو؟ الحقيقي، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى المجازي. جيد؟ هذا تشابه لو متشابه؟ شنو هذا؟ لا هذا مبهم. احنا اذا تذكرون همين ايش اخذنا؟ ها قلنا الابهام يمكن رفعه، اما التشابه لا يمكن رفعه. مو تذكرون هذا ها عوامل الابهام وعوامل التشابه. فالمبهم ممكن رفعه من خلال من قلنا؟ من خلال اصل لفظي، مثل ما عندنا الاصل الحقيقه والمو اصل المجاز. فعندما يتكلم بكلام نذهب وشكينا نذهب المن للاصل، هاي قرينة من القرائن. أو مثلا رأيت أسدا يصلي، هاي قرينة على اليمن على إرادة المعنى الحقيقي اللي هو المعنى المجازي. المعنى المجازي أو سياق الكلام، من نقول إحنا إجا الأسد وإحنا قاعدين مثلا، هاي قرينة حالية على أننا لا نخاف من هذا الجائي الذي وصفناه بالأسد، مو؟ فأكو قرائن ترفع الإبهام، ترفع الشك في إرادة المعنى. ومرات يصير اللفظ يطلق ويتضح معناه لكن مصداقه شبيه، هذا مصداقه متعدد. اذا خليناه على مصداق معين راح يسبب لنا مشكله عقائديه او مشكله فقهيه او مشكله اخرى، واذا خليناه على مصداق اخر لا ما يسبب لنا هذه المشكله. هذا هو المتشابه. يعني هذول العلماء الاخرين اللي رفضوا ان يكون المتشابه هو غير الواضح، قالوا؟ قالوا المتشابه هو اللفظ الذي يطلق على معنى ويتضح معناه، فهو إذن شنو؟ مو مبهم، مو غير واضح. وبذلك شو يصير القرآن بمتشابهاته؟ واضح المعاني لو مو واضح المعاني؟ فراح من يعني هذا التعريف اللي خلوه أن المتشابه هو غير واضح المعاني، هذا قالوا لهم خطأ. مو غير واضح المعاني وإنما غير واضح المصادق. يعني التشابه وين يصير؟ بيا مرحلة، في هذه المرحلة لو في هذه المرحلة، في الثانية. في المرحلة الأولى القرآن كله شبيه واضح، كله بألفاظه واضح، إلا بعض الألفاظ اللي أنا ما أعرفها، مثلا ما أعرف عزين، ما أعرف كذا، مو هذا خلل عندي، يعني أنا ما مطلع على معنى هاي اللفظة، وهذا أمر طبيعي يرفع بي من أنا أراجع المعاجم أعرف شنو معنى الكلمة، مو؟ فإذن القرآن كله بمحكمه ومتشابهه على رأي هؤلاء العلماء المحدثين الذين ذهبوا بالتشابه إلى معنى آخر غير معنى القدماء. قالوا أن القرآن كله من جهة إطلاق لفظه على معناه واضح، لكن المشكلة والتشابه يكون بتطبيق هذا المعنى على المصداق الخارجي. وضحت؟ مثلا من تجي الرحمن على العرش استوى، هاي كلمة استوى واضحة وهي نو سيطرة أو جلسة، مو؟ فهاي العلاقة الأولى واضحة لو مو واضحة، بحيث أنت من تقرأ هاي الآية تفهمها لو ما تفهمها، يد الله فوق أيديهم تفهمها لو ما تفهمها، تفهم المعنى مو؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، تفهم المعنى لو لا؟ فإذا صار مبهم لو ما مبهم؟ غير مبهم. زين هسا أجي أنا استوى، هل أطبقها على المصداق الخارجي الاستواء المادي مثل ما أنا مستوي وأنتم كل واحد مستوي، لو على السيطرة؟ اثنان راح يصير خلاف عندنا وين في تطبيق المعنى على مصداقه. إذن نلملم الكلام، معنى التشابه هو الذي سبب لنا إشكالية، وهي إذا قلنا بقول العلماء القدماء الذين فسروا التشابه بأنه عدم الوضوح وسبب عدم الوضوح هو التماثل. واضح؟ منين جابوا التماثل؟ راحوا للمعنى اللغوي لكلمة تشابه يعني تماثل، فلم يتضح، فقالوا إذن المتشابه في الآية شنو؟ المتماثل غير الواضح. هذا تعريفهم لمن؟ للتشابه. إذا ذهبنا مع تعريف القدماء للتشابه سنقول أو سيلزم من قولنا أن القرآن شبيه غير واضح، وإذا صار القرآن غير واضح انتفت كونه معجزة. جيد؟ زين، نقول إحنا نرفض هذا الرأي. من نرفض إيش لازم نوفر؟ نوفر رأي جديد. شنو الرأي الجديد في المتشابه؟ نقول هذا التماثل اللي خلوه القدماء بعلاقة اللفظ بالمعنى، إحنا نقول لا، مو بعلاقة اللفظ بالمعنى، وإنما بعلاقة المعنى بالمصدر. واضح؟ زين، شلون تنفون عن علاقة اللفظ بالمعنى؟ نقلهم بقرائن أول قرينة هي في الآية، وهي أحسنت، يتبعون الاتباع. أنتم هسه ذا تمشي بظلمة تماما وواحد يمشي قدامك، تتبعه لو ما تتبعه؟ ما من نشوفه ظلمة تماما، غير واضح تماما، هذا اللي قدامك تريد تتبعه، تتبعه لو ما تتبعه؟ ما تتبعه. خلي يصير بصيص ضوء أو هو خلي يتكلم، راح تتبعه لو لا؟ فإذا يجب أن يكون هناك جهة من الوضوح بحيث تتبع. فشو مش قالت الآية عن المتشابه؟ فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. إذن هم يلقون المعنيين، ما لم يتشابه وما تشابه، بس هم شو يتبعون؟ فمن يتبعون إذن أكو وضوح لو ماكو وضوح؟ أحسنت، هاي اللفظة كلش رائعة، أنه أكو اختيار، يعني مو اتضح بس طريق واحد، اتضحن طريقين. فالمتشابه فيه وضوح لو ما فيه وضوح، وفيه وضوح لطرف واحد لو للطرفين، والذي في قلبه زيغ يتسنى له الاختيار أم لا يتسنى له الاختيار. فبعد شلون راح يتلائم الوضوح والاختيار والاتباع مع معنى عدم الوضوح؟ فإذا لازم نذهب إلى أن المتشابه شبيه ما كان واضحا من جهة معنى اللفظ، من جهة علاقة اللفظ بالمعنى، ولكنه غير واضح من جهة علاقة المعنى بالمصداق الخارجي. فيحتمل أن تكون له هذا المعنى علاقة بهذا المصداق، وأن تكون له علاقة بهذا المصداق. الذي في قلبه زيغ يتبع المصداق الذي يسبب الزيغ، أما الذي في قلبه إيمان فيتبع المصداق الذي ليس فيه زيغ. وضح؟ هذا هو يعني أهمية، خلاصة لأهمية هذا الموضوع. وهذا إذا طبقناه على كثير من الآيات سنرى أنها يعني فيها مقدار من الوضوح، وكل من اتبع الآيات المتشابهة اتبع هذا الوضوح وحاول أن يحرفها. مثلا معاوية لعنة الله عليه عندما خطب بالناس وقال وتلا هذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ايش قالهم؟ قالهم لم أخذ الملك منكم ولكن الله آتانيه. مو فهنا تؤتي هاي كلمة واضحة في دلالة لفظها على معناها لو مو واضحة؟ واضحة. شلون مو واضحة؟ تؤتي، انت اقرأ هاي الآية، والله مالك الملك تؤتي الملك، تؤتي يعني تعطي، لو ما واضحة معناها لو لا؟ من جهة اعطاء، من جهة دلالة هذا اللفظ على المعنى واضحة، بس تؤتي يعني بتدخل مباشر منك بحيث تأخذ الملك وتعطيه لمن تشاء لو بتيسير الأسباب، كما في كل حياتنا العادي. احنا سمن نحصل على الرزق، شنو الله ينطينا يا بالإيد لو ييسرنا الأسباب؟ فهو آتانا رزقه أم لا؟ كما آتانا رزقه بتيسير الأسباب، كذلك آتى ملكه بتيسير الأسباب. بقت هسياه اللي يأخذ الملك، اللي اتبع هاي الأسباب أو اللي يعني مثلا راوغ على هذه الأسباب هو هنا أنا حصل على الملك. واضح؟ فدلالة اللفظ على المعنى واضحة، وبذلك نخرج القرآن عن عدم الوضوح ونبقيه واضحا مفهوما للجميع. لكن علاقة المعنى مع المصداق الخارجي هي اللي يصير بها التشابه. وضح؟ قال هو هنا هذا هم سؤال محوري، القرآن حدد الآيات المتشابهة أم لم يحددها؟ لا، هو بجزم نقول لم يحددها، لا القرآن حددها ولا النبي ولا صحابة ولا الأئمة سلام الله عليه، ولن يأتي أحد ليتمكن. أكو بعض المحاولات، يعني بعض المحاولات من بعض الكتاب ومن بعض العلماء حاول يحصر الآيات المتشابهة، أو بعضهم حاول يحصر الآيات المحكمة ويقول غير هذه المحكمة هي متشابهة. ها، فهل بالإمكان حصرها؟ نقول لا. ليش؟ لماذا لا يمكن؟ أحسن، لأن التشابه تتحكم به عوامل كثيرة. أول عوامل التحكم بالتشابه هو التطور العقلي. إذا تذكرون أخذنا في مختصر التمهيد مال هم بالموضوع المحكم المتشابه، يعني أسباب نشوء المحكم المتشابه، ذكر واحد من الأسباب أنه تطور العلمي للأمة. ذكر المصنف هناك، ذكر فاستوى على العرش، قال هاي قبل أن تترجم الفلسفة اليونانية والمنطق وغيرها ما كان أكو أي نوع من التشابه بها، ولا تعد من آيات الصفات المتشابهة، ولا واحد من العرب سأل عن معنى الاستواء. لما درسوا فلسفة وتوسعوا في المطالب الفلسفية اجوا الى الاستواء، توسعوا في معناه وجعلوا منه استواء بمعنى السيطرة اللي هو غير مادي، واستواء بمعنى الجلوس وهو المادي، ورتبوا بعض الأحكام. فالتشابه يتحكم بعوامل كثيرة، منها يعني بعد الأمة عن اللغة الأصل، منها سيطرة الأمة أو سيطرة الفرد، هذا الفرد أو الأمة، على اللغة العربية وقواعدها ونحوها وغيره، منها المستوى الفكري، وكثير من العوامل تتحكم في كون الآية متشابهة أو محكمة. فلذلك لا يمكن تحديد الآيات المحكمات أو المتشابهات. قال المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: وصف سبحانه كتابه العزيز بالإحكام، وقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، خل أذكرها قبل لا نبدأ بها. عندنا ثلاث آيات هنا اللي تدرس في المحكم المتشابه، يعني كمصطلح. هاي الآية مال إنه اللي تصف القرآن كله أحكمت آياته، وعندنا آية أخرى اللي تصفه كله بمن متشابها، وعندنا آية ثالثة اللي تقسم القرآن منه آيات المحكمات وأخر متشابهات. البحث هو وين يصير؟ يعني أم البحث في الثالثة التي تقسم الآيات إلى محكمة ومتشابهة، لكن يذكرون قبل الشروع في الثالثة يذكرون الأوليين لكي يبينوا معنى إحكام القرآن كله ومعنى تشابه القرآن كله. خلاصة كلامهم في إحكام القرآن كله أنه كله متقن من جهة لفظه، متقن بحيث لا يمكن أن تخرج لفظة وتأتي بأخرى، فهو محكم، كل لفظ مختار فيه على نحو الدقة. من جهة معانيه محكمة لا يتطرق إليها يعني الزيغ أو يعني شلون أعبر عنه، يعني لا ليس فيه تفاوت من جهة المعنى. يعني شايفين هسه أكو بعض الكتاب من يكتب كتاب في فصل تجده قويا متينا، يعطيك معاني جديدة ويعطيك أفكار جديدة، وفي فصل آخر تجده ضعيفا، تحليله مثلا لا يرقى إلى ما كان في فهذا التفاوت في كتابة الكاتب أمر طبيعي، لأن مثلا متقن لموضوع وغير متقن لموضوع آخر. هذا على مستوى القرآن قل ما تلقاه، تلقى كل معانيه وكل آياته وكل سوره على مستوى واحد من الإتقان، فليس سورة مثلا بلاغتها أكبر من سورة، وإنما كله كأنه آية واحد. هذا الإحكام التام للقرآن. زين التشابه شنو؟ يقول التشابه أنه متشابه يعني متماثل في غايته، وهي الهداية. فهو أي آية تأخذها منه تحصل منها الهداية، أو متشابه يعني متكرر. هذا الرأي للمصنف، متشابه يعني متكرر الكلام عن حادثة معينة أو عن موضوع معين. هذا خلاصة كلامهم وين؟ في معنى الإحكام للقرآن كله، أو معنى التشابه للقرآن كله. والتفصيل البحث في المحكم المتشابه هو في الآية الثالثة التي فصلت القرآن إلى محكم بعضه ومتشابه بعضه الآخر. قال وصف سبحانه كتابه العزيز بالإحكام وقال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمراد أنها أحكمت في نظمها بأن جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزا ثم فصلت بالبيان. فالقرآن محكم النظم، هاي خلينا عليها رقم واحد، فالقرآن محكم النظم، فالقرآن محكم النظم مفصل الآيات، أو القرآن أتقنت آياته، هاي رقم اثنين، أو أتقنت آياته اكتبنا عليها رقم اثنين، أو أتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل، لأن الفعل المحكم ما قد أتقنه فاعله حتى لا يكون فيه خلل، ثم فصلت وجعلت متتابعة بعضها أثر بعض. فعلى الأول، هذا اللي طيناه رقم واحد، فالمحكم محكم النظم مفصل الآيات. فعلى الأول تكون الإحكام صفة لمن؟ صفة لللفظ. فالقرآن بجزالة ألفاظه ونظم هذه الألفاظ بعضها إلى بعض وإتقان أسلوبه هو شبيه محكم. فالقرآن بجزالة نظمه وإتقان أسلوبه محكم ومتقن ولا يمكن تحديه من هذه الجهة. وعلى الثاني اللي أتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل، وعلى الثاني يكون الإحكام وصفا لمعناه، فهو يشتمل على معنى التوحيد والأخلاق وسائر السنن على أصول محكمة لا تنقض ولا ترد. زين، هذا فيما يتعلق بهذه الآية. نجي للآية الثانية اللي قالت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. وفي الوقت نفسه وصف سبحانه كتابه الكريم بالتشابه كل الكتاب. قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول هذا التشابه اللي في الآية، في هذه الآية اختلفت كلمات المفسرين فيه، لكن أنا أرى التشابه هو تكرر إيراد القصص وبعض الموضوعات. وقد اختلفت كلمات المفسرين في تفسير التشابه في هذه الآية الذي جعل وصفا لعامة آيات القرآن الكريم، ولكنهم لو رجعوا إلى نفس الآية وأمعنوا النظر فيها لارتفع هذا الإبهام الذي حصل عندهم وجعلهم يأتون بآراء متعددة. وذلك أنه سبحانه يأتي بعد كلمة متشابها شيجي بيا كلمة مثانية. شنو يعني مثانية؟ يعني تكرر مثانية. فهو يفسر معنى التشابه، فالقرآن الكريم يشتمل على آيات متكررة المضمون يشبه بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فقد كرر القصص والمغازي كما كرر ما يرجع إلى التوحيد وأقسامه إلى غير ذلك من المعاني المتكررة. وعلى ضوء ذلك، على ضوء تفسير الإحكام اللي تقدم اللي قلنا باللفظ أو بالمعنى، أو التشابه على ضوء تفسير الإحكام وتفسير التشابه لكل القرآن، فلا منافاة بين الآيتين. ليش هنا نتصور المنافاة حتى ننفيها؟ هي هو ليش نتصورها حتى ننفيها أصلا؟ هي ليش جت بذهننا؟ ها، لأن هو القرآن قاعد يناقض نفسه. شلون؟ يعني هاي بالنظرة البدوية، بالنظرة الأولية، يقول القرآن كلي أنا محكم. وبآية ثانية شو يقول؟ يقول كلي أنا متشابه. هذا مو نوع من التناقض؟ هو هسه يعني أنت بغض النظر، يعني هسه أنا أقول لكم، أنا أقول لكم يا أخواني، أنا موجود وغير موجود، هذا كلامي تناقض أم لا؟ تناقض. هسه أنتم جعلتوا فت قراءة تبين شنو يعني أقول موجود وشنو يعني أقول غير موجود، أو أنا راح أبينها بالنهاية هذا الكلام بالسمع البدوي، يعني بأول مو البدوي، بالسمع البدوي يعني بالسمع الأولي من تسمعني أول مرة، من أقول أنا موجود وغير موجود، هذا تناقض في أم لا في كلامي لولا؟ فهنا القرآن من يقول أنا محكم كلي ومتشابه كلي، هذا تناقض أم لا؟ تعال هسه تحللنا هذا التناقض. شنو يعني أنت تقول أنا محكم كلي؟ يعني أنا محكم كلي من جهة لفظي، ماكو أكو خلل في ألفاظي، من جهة معاني فهي واضحة في كل القرآن، هاي أنا أقصد بها المحكم. متشابه يقول أقصد بها أنه عندي بعض الأشياء أكررها، ليش؟ لغايات المتعددة هسه بغض النظر، لكن أقول من أقول متشابه يعني شنو؟ يعني متكرر. هنا انتفى التناقض لو ما انتفى؟ انتفى. لذلك يقول وعلى ضوء ذلك فلا منافاة بين الآيتين اللتين تصفان القرآن بالإحكام تارة وبالتشابه تارة. انتهى الكلام في هاتين الآيتين. سيكون الكلام في الآية المحورية في المحكم والمتشابه التي تقسم الآيات القرآنية إلى محكمة ومتشابهة. قال تقسيم الآيات إلى محكمات ومتشابهات. إذا كانت الآية الأولى تصف القرآن كله بالإحكام والآية الثانية تصف القرآن كله بالمتشابه، فثمة آية أخرى تقسم الآيات إلى قسمين، قسم آيات محكمات وقسم آيات متشابهات يبغونها أهل الزيغي. قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هاي الآية الثالثة أكو منافات بين هاي الآية، أكو منافات كانت وين؟ بين الآيتين الأوليين. حلينا المنافات لو ما حليناها؟ هسه جتنا منافات بين من؟ بين هذه الآية وبين الآيتين الأوليين. ليش؟ لأن الآيتين الأوليين يصفان كل القرآن سواء بالإحكام أو بالتشابه، هاي الآية تصف بعضه وبعض، شلون راح نوفق بيناتهم؟ ولا منافاة بين هذا التقسيم الثنائي وبين التقسيمين الأوليين الكلي. ليش ماكو منافاة؟ يقول وذلك الاختلاف متعلق الإحكام والتشابه فيهما، اللي وصف بالإحكام أو الذي وصف بالتشابه راح يصير مختلف. مثل ما أنا أقول فقير وغني، تقول لي منو هذا الفقير وغني؟ أقول لك هذا الرجل فقير وغني. تقول لي شلون يصير فقير وغني؟ أقول لك ها، من جهة أمواله هو غني، ومن جهة دينه أو ثقافته فهو فقير. صح لي أنا أصفه بهاتين الصفتين؟ شنو اللي صحح لي؟ اختلاف اللحاظ، اختلاف اللحاظ. فهنا المتعلق يعني ما يتعلق به هذا الوصف، ما هو؟ ما تعلق به وصف الغنى هو المال التابع لهذا الرجل، وما تعلق به وصف الفقر هو شنو؟ هو الحال لهذا الرجل. واضح؟ فهنا اللي كله محكم من هو؟ ألفاظ القرآن، واللي كله متشابه هو تكررات القرآن. زين، واللي هو محكم بعضه ومتشابه بعضه من هو؟ آيات القرآن. واضح؟ من جهة من؟ من جهة مداليلها. هسه خلينا نشوف. قال ولا منافاة بين هذا التقسيم والتقسيمين الأولين وذلك الاختلاف متعلق الإحكام ومتعلق التشابه فيها، فإن الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان في الآية الأولى وصف للآية باعتبار نظم الآية وجزالة ألفاظها على وجه لا يمكن تحديها. إذن متعلق إحكام كل القرآن شنو؟ ألفاظه. زين، كما أن التشابه في الآية الثانية اللي هو وصف لمعنى الآية، فمعاني الآيات القرآنية متكررة لكنها متوحدة الهدف، فمتعلق وصف التشابه شنو؟ المعاني. زين، متعلق وصف بعضه متشابه وبعضه محكم شنو هذا؟ قال المداليل، المصادق الخارجية. وضح؟ فعدنا كأن ما هيك يعني راح نشبهه، مو عندنا اللفظ وعندنا المعنى وعندنا المصداق، فكل فالإحكام لكل القرآن وين متعلق؟ بالألفاظ. هسه الرأي الثاني هذا يقول المعنى، لكن هسه المصنف يرجح الألفاظ. فالإحكام لكل لألفاظه الجزلة، التشابه لمعانيه المتكررة. زين، الإحكام والتشابه اللي منقسم إلى بعض وبعض المصادق. وضح؟ وأما الإحكام والتشابه في هذه الآية فالموصوف بهما دلالة الآية وظهورها في المعنى المقصود، مو ظهورها في المعنى، وإنما ظهورها في المعنى المقصود. شنو تقصد يا ربي مثلا استوى على العرش؟ شنو تقصد وجاء ربك؟ أي مجيء؟ واضح؟ ولا مانع من أن يكون القرآن كله متقنا من حيث تركيبه وجمله، وكله متشابها متكرر المضمون من حيث معانيه، وفي الوقت نفسه محكما ومتقن الدلالة في قسم ومتشابه الدلالة في قسم آخر. وضح هذا نفي التنافي. فإذا جانا سؤال كون نفهمه، بين الإشكالين اللذين وردا على آيات الإحكام والتشابه. شو تقول لي؟ تقول لي أما الإشكال الأول فمتعلق بالتضاد أو التناقض بين الآيتين الأوليين، وتبين لي ليش أكو تناقض أو تضاد بين الآيتين الأوليين. أولى تصف القرآن كله بالإحكام، والثانية تصف القرآن كله بمن؟ بالتشابه. تبين لي هذا الإشكال وتحله. نجي هسه للإشكال الثاني، وهو في علاقة هذه الآية مع من؟ مع هاتين الآيتين. هاي الآية تصف بعض القرآن بالمحكم وتصف بعضه بالمتشابه، هذا يتنافى ويا من؟ ويا كون القرآن كله محكم وكله متشابه. هم تبين لي أنه شنو وجه الجمع بين هذه الآية وهاتين الآيتين. واضح؟ إن الإحكام في اللغة هو الإتقان، توصف به الآية إذا كانت ذات دلالة واضحة بحيث لا تحتمل وجها آخر، فهو يعني الإحكام مأخوذ من الحكم. شنو الحكم؟ هو الحكم السيطرة على الشيء، أو يعني إحاطته بحيث لا يمكن تطرق الخلل إليه. مأخوذ من الحكم بمعنى المنع، يعني منعناه. يقول لك هسه مثلا هذا واحد من استعمالات الشعراء، يعني حكموا يعني امنعوا. قال الشاعر: أبني حنيفة حكموا أولادكم، يعني امنعوا أولادهم، كضوا أولادكم. ليش انكضهم؟ إني أخاف عليكم أن أغضب، أنا أخاف عليكم، خاف يغضبوني ونض أصول عليكم، فأنتم حكموا امنعوا. واضح؟ فمعنى كضوا ولدكم عني رحم الله وليكم، أي امنعوا أولادكم من التعرض لي. فالآية باعتبار استحكام دلالتها وإتقانها تمنع من الاضطراب وتطرق ما ليس بمراد فيها، ويقابله التشابه فهو مأخوذ من الشبه أي التماثل. فالتشابه في الدلالة هو أن لا يكون للآية ظهور مستقر ودلالة ثابتة، بل يحتمل فيها وجوه مختلفة مع أن المقصود واحد منها. ويدل على أن الإحكام والتشابه وصف للدلالة أمور. هسه احنا صفينا، خل نصف الأفكار. صفينا أن لفظ الإحكام لكل القرآن هو وصف لمن؟ للألفاظ. جيد، جزاك الله خير. وأن وصف القرآن بالتشابه هو وصف لمن؟ بالمعاني المتكررة. المعاني المتكررة، ركز لي على المعاني مو بس للتكرار، للمعاني المتكررة. زين، وصف التشابه والإحكام هذا قسم وقسم، هذا وصف لمن؟ للدلالة بين قوسين يعني للمصادق. شنو اللي يدل، شنو أدلتك على أن وصف بعض الآيات بالإحكام وبعضها بالتشابه هو للدلالة؟ هذا ما سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، ويدل على أن الإحكام والتشابه وصف للدلالة أمور تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.